بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليق العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الاقتصاد في الطاعة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق كثرة طرق الخير، بيّن في هذا الباب أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في الطاعة، فقال: باب الاقتصاد في الطاعة. والاقتصاد هو أن يكون الإنسان وسطا بين الغلو والتفريط، لأن هذا هو المطلوب من الإنسان في جميع أحواله، أن يكون دائرا بين الغلو والتفريط. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
نعم. إذن الشيخ بين أولا المناسبة بين هذا الباب والباب الذي سبقه، فالباب الذي سبقه كان في كثرة طرق الخير، وهذا الباب في الاقتصاد في الطاعة، فكأن المناسبة هي أنه لما اتضح لك الأدلة الكثيرة على كثرة أبواب الخير وعلى إقبال العبد على الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة المتعددة والمتنوعة، قد يفهم الرجل أن المراد الكثرة لذاتها، وأن عليه أن يكثر من هذه الطاعات ولو كان على حساب الاتباع، فأردف بهذا الباب وهو باب الاقتصاد حتى يتكامل المراد. هل المراد الكثرة فقط أو المراد الإكثار مع الاقتصاد أي اتباع السنة؟ فوضع هذا التبويب وهو تبويب الاقتصاد في الطاعة. ثانيا عرف العلامة العثيمين رحمة الله عليه الاقتصاد. ما هو الاقتصاد؟ لأن كثيرا من الناس يتكلم عن هذه المصطلحات ويسقط عليها معاني على خلاف المشروع، يسقط عليها معاني على خلاف المشروع. كثير من الناس يتكلم عن الوسطي، يتكلم عن التوحيد، يتكلم عن السنة، يتكلم عن الاتباع، يتكلم عن أمور كثيرة من هذه المصطلحات، ولكن يفسرها بمراده هو، يفسرها بمنهجيته هو. فمن الأهمية بمكان أن نبين المراد من هذه المصطلحات حتى يكون هذا البيان بيانا يحدد معالم أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الناس كلهم يقولون: نحن نحارب الإرهاب. لكن ما الإرهاب الذي يحاربونه؟ ما مفهوم الإرهاب؟ ما مفهوم الإرهاب؟ الغرب الكافر يحارب الإرهاب والشرق يحارب الإرهاب، ما مفهوم الإرهاب الذي نحاربه؟ فقد يكون مفهوم الإرهاب عند هؤلاء الكفار هو مفهوم ماذا؟ هو مفهوم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا هو الإرهاب. ولهذا فإن العالم مختلف في تفسير معنى الإرهاب إلى اليوم، إلى اليوم ما هو الحد في هذا الإرهاب. لماذا؟ لأن كل دولة تريد أن تفصله على مرادها بحيث لا تحاكم إلى هذا المفهوم بل تحاكم إلى ما تريد، فينظرون ماذا يريدون ويضعونه ضابطا، ولهذا يقبل الزيادة ويقبل النقص إلى يومك هذا. ومفهوم الإرهاب غير محدد. مفهوم الوسطية، فإن بعض الناس يعتبر أن الوسطية هي التمييع، فإذا ميع المسائل هذا وسطي. وسطي يعني يصافح النساء عادي، وسطي وسطي يعني يقبل جميع الجماعات والطوائف، وأنهم إخوة لنا جميع الجماعات والفرق والطوائف، لا ينبغي أن يحصل عداء بيننا وبينهم. هذا هو مفهوم الوسطية. فمن هذه المصطلحات مصطلح الاقتصاد. فما معنى الاقتصاد؟ عرف الشيخ الاقتصاد بأنه أن يكون الإنسان وسطا بين الغلو والتفريط، يعني هو مفهوم الوسطية التي ذكر الله عز وجل في القرآن فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن ما مفهوم الوسطية؟ مفهوم الوسطية هو اتباع الشريعة، فلا غلو ولا جفاء، ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي والجافي. دين الله عز وجل وسط بين الغالي وبين الجافي، هذا دين الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الاقتصاد هو الوسطية، فالجمع بين كثرة الخيرات وفعل الخيرات وبين المطلوب الشرعي هو الاقتصاد، أن يكون ذلك في اقتصاد. في اقتصاد يعني ألا تصل إلى حد الغلو وحد الإفراط، وألا تنزل عن الحد الواجب إلى الجفاء وإلى التفريط. فدين الله سبحانه وتعالى هو الوسط بين الغلو وبين الجفاء، وفاصل هذا وحد هذا هو متابعة الشرع، هو متابعة الشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة كما في الصحيح الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: أما أنا لا أتزوج النساء، يعني سأبقى بلا زواج طيلة حياتي. وأما الآخر فقال: وأما أنا فسأصوم الدهر ما أفطر أبدا. وأما الثالث فقال: وأنا أقوم الليل فلا أنام أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى هذا مفهوم الاقتصاد، هذا مفهوم الاقتصاد. ولهذا قال السلف: فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. فالاقتصاد في السبيل والسنة خير من اجتهاد في غير السبيل والسنة، هذا هو الذي يتعين علينا أن نفهمه. فهذه لفتة من الشيخ مهمة جدا، وهو يوضح الجمع بين هذا الباب وبين الباب الذي سبقه. نعم.
وهكذا الطاعة ينبغي أن تقتصد فيها، بل يجب عليك أن تقتصد فيها، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر الثلاثة الذين قال أحدهم: إني لا أتزوج النساء، وقال الثاني: أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أقوم ولا أنام، خطب عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن رغب عن سنته وكلف نفسه ما لا تطيق. ثم استشهد المؤلف بقوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه هذان حرفان من حروف الهجاء، أحدهما طاء والثاني هاء، وليست اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه بعضهم. بل هي من الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور الكريمة في كتابه العزيز، وهي حروف ليس لها معنى، لأن القرآن نزل باللغة العربية، واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى.
لا، أي معنى في نفسها، معنى الألف، معنى الباء، معنى التاء. اللغة العربية لم تجعل حروفا لهذه المعاني، لكن جعلت مثلا معاني للباء اللي هو كلمة ليس كحرف هجائي، وفي وعلى وغير ذلك، جعلت لها معاني. هذه المعاني تؤخذ من سياقها، تؤخذ من سياقها، فأخذ معاني، فيدل مثلا على الغاية مأخوذة من السياق، دل على الظرفية مأخوذة من السياق، دل. ولهذا يقول الحرف لا معنى له في نفسه، وإنما يأخذ معناه من غيره. إنما الحروف الهجائية لا في نفسها ولا مع غيره. فمثلا الألف في نفسها ليس لها معنى، والباء كحرف هجائي ليس له معنى، وإذا ركب الباء مع الحاء أو كذا فما نقول إذن يكون معنى الباء كذا ومعنى الحاء كذا، لا، بخلاف مثلا هل وبل وكذا، الحروف اللي معروفة أو حروف الاستفهام أو إلى آخره وأدوات الاستفهام، هذه إنما لها معاني تستفاد من السياق. ومن هنا كان القول المختار في الحروف الهجائية التي تصدرت بها بعض الصور أنها حروف هجائية الله سبحانه وتعالى بدأ بها بعض الصور إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب أن يأتوا بمثله من جنس الأحرف التي تتكلمون بها، فهو بلسان عربي مبين، ومع ذلك لا يستطيع أحد ماذا؟ ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، يعني هو من نفس الحروف التي تتكلمون بها، وهي من اللغة التي تتكلمون بها بلسان عربي مبين، ومع ذلك القرآن الله عز وجل تحداكم فيه أن تأتوا بمثله أو بعشر صور أو بصورة من مثله فعجزتم أن تأتوا به، ليس بعيدا عن لغتكم، حتى تقول لو كان بلسان عربي فنحن العرب الأفصاح الفصحاء نأتي بمثل هذا وزيادة، هو من جنس ما تتكلمون به، وهو من نفس الأحرف التي تتكلمون بها، ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن، بل لو كان الجن معكم وكان بعضكم لبعض ظهيرا. فإذا طه وياسين اشتهر عند الناس أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، طه هذا من أسماء النبي، وهذا قال به بعض أهل العلم لكنه قول ضعيف، مسألة أن طه أو ياسين هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول ضعيف، والمعتمد أن طه من الحروف الهجائية، وهو بمعنى ماذا؟ طه يا سين كاف ها يا عين صاد، تماما مثل هذا، ألف لام را، ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد، ونحو ذلك من هذه الحروف، لا فرق بينها وبين غيرها من الحروف. نعم
شيخنا، من سمي بهذه الأسماء يعني هل يغير؟
لا، ما في، دي أسماء مباحة، واحد اسمه ياسين واحد اسمه طه، ما في مشكلة. نعم، دي مسألة التسمية حاجة ومسألة المراد حاجة ثانية.
التسمية بالحروف المقطعة
يا أخي ما اسمها بالحروف المقطعة، دي علم، ما عاد حرف مقطعة، ده علم، في حاجة اسمها التسمية بالحروف المقطعة؟ لا، اسمه علم الآن، لما بقى طه واحد اسمه طه علم، مش حروف مقطعة، حروف مقطعة في القرآن، مش حروف مقطعة في أسماء الناس، حروف مقطعة في سياقها في القرآن، إنما لما تخرج إلى هذا أي شيء الناس تتعرف عليه يصبح علما، صامولة، بشلة، نون، حاء، واحد اسمه حاء، امرأة اسمها طاء، أي حاجة، المهم علم، فيتعرف الناس عليه، ما في مشكلة، لكن يصبح بقى اختيار آخر طبعا، الأسماء المستحبة، الأسماء المكروهة، الأسماء المحرمة، لكن ده كله داخل فيما لا معنى له. يعني لو احنا سمينا امرأة طاء، امرأة حاء، امرأة ضاء، امرأة باء مثلا، وراجل اسمه ألف،
وهكذا. هذه كلها أمور على الإباحة لكن نقول لا معنى لها. إذا انطاها حروف مقطعة في سياقها في القرآن، لكن الذي يتسمى بها هذا من الأمر المباح. لكن ممكن واحد يقول أنا أتسمى بها تعبد الله لأنها من أسماء النبي، هذا لا نقول يغير، لكن نغير مفهومه ولا نغير اسمه، نغير مفهومه أن طه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ياسين ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
بل لا يكون لها معنى إلا إذا ركبت وكانت كلمة، ولكن لها مغزى عظيم. هذا المغزى العظيم هو التحدي الظاهر لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم عجزوا أن يأتوا بشيء مثل القرآن، لا بصورة ولا بعشر سور ولا بآية.
ولهذا لما تكلم أيضا بعض السلف تكلم في معاني هذه الحروف الحقيقة، ليس لأن لها معاني في نفسها في اللغة العربية، لا، وإنما المراد. فبعضهم قال المراد بهذه الحروف المقطعة في أوائل الصور اختصار أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذا مثلا الألف اختصار لاسم الله كذا، والهاء اختصار لاسم الله كذا، فبينوا أن المراد بها كذا وكذا وكذا. هذا قول منقول عن سلفنا الصالح، وقد ذكرت في المعاني هذه أقوال متعددة، لكن هذا أقربها أنه قد نزل القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين لا يعتبر معاني لهذه الأحرف في ذاتها. وأما أنه يراد بها كيت وكيت، هذا يحتاج إلى نص يعين، ولا نص في ذلك، وإلا لكان حاسما في هذه المسألة. نعم.
ومع هذا فإن هذا القرآن الذي أعجزهم لم يأتي بحروف غريبة لم يكونوا يعرفونها، بل أتى بالحروف التي يركبون منها كلامهم. ولهذا لا تكاد تجد سورة ابتدأت بهذه الحروف إلا وجدت بعدها ذكر القرآن في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وفي سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، وفي سورة يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وهكذا نجد بعد كل حروف هجائية في بداية السورة يأتي ذكر القرآن إشارة إلى أن هذا القرآن كان من هذه الحروف التي يتركب منها كلام العرب، ومع ذلك أعجز العرب. هذا هو الصحيح في المراد من هذه الحروف الهجائية. وقوله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني ما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن لينال الشقاء به، ولكن لينال السعادة والخير والفلاح في الدنيا والآخرة.
وهذا الذي جعل بعض الناس يعتبر أن المراد بطه هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فالله قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقال إذا هذا الخطاب لرسول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فكان هذا خطاب لرسول الله، وهذا المراد به، يعني يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وليس هذا بصحيح. نعم.
كما قال الله
ولما هذه حروف مقطعة طه ثم الله ابتدأ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم.
كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نفسها قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولكن لتسعد في الدنيا والآخرة ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية أمة القرآن تتمسك به وتهتدي بهديه صارت لها الكرامة والعزة والرفعة على جميع الأمم ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها ولما تخلفت عن العمل بهذا القرآن تخلف عنها من العزة والنصر والكرامة بقدر ما تخلفت به من العمل بهذا القرآن ثم ساق المؤلف رحمه الله آية أخرى وهي قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد بنا فيما شرع لنا التيسير. وهذه الآية نزلت في آيات
فهذه في من آيات الاقتصاد. الله قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا دال على الاقتصاد وأن الله عز وجل ما وضع شرعه من باب التعسير وباب الإفراط وباب كذا وكذا، ليس من باب التعسير ولكن هذا من باب ماذا؟ ولكن هذا من باب الاقتصاد. ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، فليس في ديننا حرج وليس في ديننا تعسير. نعم
شيخنا، كلام ابن القيم في التسمي بياسين وطه وكذا.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود: ومما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن وسوره مثل طه وياسين وحاميم، وقد نص مالك على كراهة التسمية بياسين ذكره السهيلي. وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام راء ونحوها.
نعم، ولا وجه للكراهة في هذا، لأنه ما تسمى بها أنها آية من آيات القرآن أو أنها من القرآن، إنما كما قلنا هذه انتشرت العالمية فيها عند الناس ولا يلتفت أحد إلى هذا ياسين طه على أنها من القرآن، بدليل أن ما في أحد يسمي مثلا ألف لام ميم ولا يسمي حاميم وغير ذلك. لكن نقول بأن هذه التسمية حينئذ لا يكون لها معنى، فباب الاختيار شيء وباب المنع شيء آخر. الاختيار أن نختار الاسم الذي فيه تعبيد لرب العالمين سبحانه وتعالى من أسماء الأنبياء من أسماء الصحابة رضوان الله عليهم. أما طه وياسين إذا كانت أعلاما عند الناس واشتهرت العالمية بهم فهذا لا إشكال فيه، ولا يقال بتسمية صور القرآن، هذا ما هو بصور القرآن ولا بآيات القرآن. نعم،
وهذه الآية نزلت في آيات الصيام حتى لا يظن الظان أنه ألزم الناس به للمشقة والتعب، فبين الله تعالى أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ولهذا من سافر لم يجب عليه الصوم ويقضي من أيام أخر، ومن مرض لم يجب عليه الصوم ويقضي من أيام أخر، هذا من التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم، الشيخ هنا يقول ماذا؟ لا يجب عليه الصوم، المسافر لا يجب عليه الصوم، ما قال لا يجوز له الصوم، لا، إنما قال لا يجب عليه الصوم، إنما الذي في الحضر المقيم هذا الذي يجب عليه الصوم. ولهذا نقول على من يجب الصوم، يجب الصوم على كل مسلم عاقل بالغ مقيم، فقالوا مقيم، المقيم يجب عليه، قادر ما يكون مريض خالي من الموانع، إنما إذا سافر فلا يجب عليه، لكن يجوز له أن يصوم. وهل الأفضل له أن يصوم أم لا إذا سافر؟ ينظر، إذا كان ما في مشقة فالأفضل له الصيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك نوع مشقة فالأفضل الفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يتضرر بالصوم فإنه يلزمه الفطر هنا، يلزمه الفطر هنا. نعم نعم.
سئل الشيخ نباز عليه رحمة الله: هل يجوز للمسلم أن يسمي بهذه الأسماء؟
أن يسمى، نعم، أو يسمى، نعم،
طه، ياسين، خباب، عبد المطلب، الحباب، قارون،
الحباب،
الوليد،
نعم،
الحباب، حباب، قارون، الوليد، وهل طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فأجاب رحمه الله: يجوز التسمي بهذه الأسماء لعدم الدليل على ما يمنع منها، لكن الأفضل للمؤمن أن يختار أحسن الأسماء المعبدة لله مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك ونحوها، والأسماء المشهورة كصالح ومحمد ونحو ذلك بدلا من قارون وأشباه. أما عبد المطلب فالتسمي به جائز بصفة استثنائية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على هذا الاسم.
هذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان يعتبر المطلب مستثنى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير بعض أسماء الصحابة كعادته إذا كان الاسم يتضمن محظورا فترك، فقال هذا مستثنى.
ولا يجوز التعبير لغير الله كائنا من كان كعبد النبي وعبد الحسين وعبد الكعبة ونحو ذلك. وقد حكى أبو محمد وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن كما بينا من قبل أننا نخالف شيخنا في هذا، ولا استثناء في التعبيد لغير الله، لا المطلب ولا غير المطلب أبدا. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. وأما ما ورد الإنشاء، وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أسماء بعض الصحابة وكان اسمه عبد المطلب، فلم يثبت في بإسناد صحيح أن من الصحابة من كان اسمه عبد المطلب، وإن قاله البعض، لكن الصحيح الذي عليه المحققون من أهل السير والأنساب كما ذكر عن زبير بن بكار أنهم كانوا باسم المطلب وليس عبد المطلب، المطلب وليس عبد المطلب. وقد يكون حصل نقل لهذا بالتساهل، لكن حقيقة الاسم المطلب وليس عبد المطلب، يبقى لا استثناء ولا نستثني هذا. ولأن الاستثناء هذا معناه أن هذا له معنى، لأن الشريعة ما تستثني إلا بمعنى. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا؟ الكلام يكثر جدا حول عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت عبودية لغير الله أو كانت عبودية عبودية أخرى، وهو أنه لما رؤي معه وكذا فظن أنه كان عبد له فقيل عبد المطلب. المهم، لكن ما المعنى الذي يستثنى له المطلب ويقال عبد المطلب؟ ما المعنى؟ فإن الشريعة شريعة تعليل. لو جاء أن النبي قال سموا بعبد المطلب، احنا نقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا حتى لو ما عرفنا المعنى. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك تغيير هذه الأسماء وهي لم يثبت أن صحابيا تسمى أو كان متسميا بذلك، فهذا لا يصلح دليلا أبدا على الاستثناء. فشيخنا أثري رحمه الله تعالى، لكن هذا قام في نفسه لأن ذكروا بعض أهل العلم، ذكر أن من الصحابة من كان اسمه عبد المطلب، ولهذا الشيخ بنى على هذا الأمر. نعم.
وقد حكى أبو محمد أن طه،
أما ابن حزم ليس منزعه هذا المنزع فيما نعلم، إنما منزع ابن حزم لما قال حاشا عبد المطلب، منزع ابن حزم هو الظاهرية، أي أن النبي لما قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا، ونقول هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. نعم.
وقد حكى أبو محمد أن طه وياسين من أسماء النبي، والأصح من قولي العلماء بل هما من الحروف المقطعة في أوائل السور مثل صاد وقاف ونون ونحوها، وبالله التوفيق.
طيب، هذا يقول الشيخ ما في حرج في التسمية بهذه الأشياء الأسماء وكذا سوى المطلب، وقف عنده. لكن هناك أسماء أخرى، أعد الأسماء التي ورد في السؤال.
طه ياسين،
عرفنا أن هذا على الإباحة.
خباب.
نعم، ما في مشكلة.
عبد المطلب،
هذه تمنع لأنها تعبير لغير الله.
الحباب.
نعم، ما في مشكلة.
قارون،
هذا بالنسبة بقى للقارون. ها، وإيه أيضا؟
الوليد.
ها، ما في إشكالية. نعم، قارون هذا اشتهر، هذا من اسم علم على ما قارون الذي جرى بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام ما جرى. فإن كان هذا الاسم مما يختص بالكفار وصار علما في هذا متميزا، فهذا يمنع منه، يقال قارون، يقال هامان، يقال فرعون، رجل يقال فرعون، فإن العلماء منعوا من الأعلام إذا اختصت بالكفار وصارت مشهورة عليه. وهذا أظن إلى اليوم هو عندنا يمكن قارون في حد اسمه قارون في هارون هارون موجود لكن أنا ما قبلت أحد اسمه قارون قارون من المسلمين سافرنا وقبلنا السوداني وقبلنا الجزائري وقبلنا التونسي وقبلنا كذا ما أظن أني قابلت واحدا اسمه قارون في أحد فيكم قبل قارون عند أستاذ إبراهيم أكبرنا سيدنا له هذا ما أظن وكأن هذا أصبح عالما متميزا على الكفار أما ما لم يكن متميزا ويختص بالكفار حتى ولو تسمى بالكفار مثل ما يسمى مثلا بخالد مثلا أو عاطف أو ما أدري هذه أسماء تكون بين المسلمين وبين غير المسلمين أما ميخائيل جورج مثلا نتنياهو وغير ذلك هذه لا نتسمى بها لأنها صارت أعلاما على هؤلاء الكفار أو غورباتشوف عارفون غورباتشوف نعم
ذكر شيخنا ابن حجر في الإصابة
نعم
عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث ان عبد المطلب وقال وقد ذكر العسكري ان اهل النسب انما يسمونه المطلب واما اهل الحديث فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب
وذكر في موضع اخر ان الزبير بن بكار هو اثقل نسبا من غيره وقد سماه المطلب نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ولهذا كان هذا الدين الإسلامي ولله الحمد دين السماحة واليسر والخير والسهولة أسأل الله أن يرزقني وإياكم التمسك به والوفاة عليه وملاقاة ربنا عليه
آمين 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 وكما قلنا اليسر بخلاف التمييع اليسر بخلاف التمييع اليسر موافقة الشرع هذا هو اليسر فحينما نتيمم إذا فقدنا الماء هذا يسر لكن نصلي بلا تيمم حينما تخرج المرأة بحجابها متجلببة متسترة لا يظهر منها شيء هذا اليسر هذا هو اليسر ولهذا التبرج فيه عسر يا أخوان الحجاب فيه يسر التبرج فيه عسر زينة كلفة فتنة تعرضها للمخاطر هذا التبرج أما الحجاب سهولة صيانة يسر ولذا تجد المرأة المحجبة قد يكون عندها عباءة تخرج فيها سنة كاملة ما تغيرها ويمكن أكثر من سنة عباءة هتغيرها به هو نفسه هو إنما هذه تحتاج كل يوم إلى ثياب كل يوم إلى ثياب ثم تتعرض للفتن ثم فيها الكلفة وفيها تعريض الأمة للفتن اللحية يسر شوف أنت الآن أطلقت لحيتك شوف الثاني كم يعاني كل يوم يحلق كل يوم يحلق كل يوم يحلق عسر عسر ربما أضر نفسه وربما إلى هنا لكن اللحية سهولة طلعت وتركته الثياب القصيرة يسر لا تتلوث لا كذا توفير كل ثياب توفر لك فيه نصف متر قماش هذا يسر والحمد لله نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه قال رحمه الله ومه كلمة نهي وزجر ومعنى لا يمل الله أي لا
يعني هذا اسم فعل أمر فهو بمعنى النهي هنا مه كلمة نهي وزجر لكنها لا تقبل صفات الفعل فعل الأمر اسم فعل أمر اسم فعل مضارع اسم فعل ماضي وهكذا هذا لا يقبل علامات يختلف عن فعل الأمر وفعل المضارع في علاماته لكن هو يكون بمعنى فعله بمعنى الفعل هنا نعم صهن أسكت مثلا نعم
ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم.
هذا من الحافظ النووي كلام في التأويل، ولعل الشيخ هيعلق على هذا الموضع.
قال
يعني هنا وصف وشرح الملل، لا يمل الله، يعني لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء عملكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتترك، فإن بغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثواب ولكم فضل عليكم. هل هذا هو كلام السلف أم لا؟ نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الاقتصاد في الطاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة. وذكرت من صلاتها، يعني أنها تصلي كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه. ومه يعني أمر بالكف، فهي عند النحويين اسم فعل بمعنى أكفف، وصه بمعنى أسكت. فالمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذه المرأة أن تكف عن عملها الكثير الذي قد يشق عليها وتعجز عنه في المستقبل فلا تديمه. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ من العمل بما نطيق، فقال: عليكم بما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم وتجهدوها، فإن الإنسان إذا أجهد نفسه وكلف نفسه ملت وكلت ثم انحسرت وانقطعت. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الدين إليه أدومه، أي ما داوم عليه صاحبه، يعني أن العمل وإن قل إذا داومت عليه كان ذلك أحسن لك، لأنك تفعل العمل براحة وتتركه وأنت ترغب فيه، لا تتركه وأنت تمل منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني أن الله عز وجل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم مهما داومتم من العمل، فإن الله تعالى يثيبكم عليه. وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث أن الله يتصف به ليس كمللنا نحن، لأن مللنا نحن ملل تعب وكسل، وأما ملل الله عز وجل فإنه صفة يختص به جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا يلحقه كسل. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه السماوات العظيمة والأرض وما بينهما خلقها الله تعالى في ستة أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. قال: وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا بخلقها في هذه المدة الوجيزة مع عظمها. ففي هذا الحديث فوائد، أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله أحدا.
طيب، صفة الملل الواردة في الحديث: فإن الله لا يمل حتى تمل، الذي ينبغي أن يقال في هذا هو ما يقال في سائر الصفات، فنثبت الله سبحانه وتعالى صفة الملل على الوجه اللائق به عز وجل، وما المانع أن يوصف الله بهذا؟ لكن ملل الله سبحانه وتعالى لا يشبه ملل المخلوق، فالقول في الملل كالقول في النزول، كالقول في الاستواء، كالقول في سائر الصفات، ملل يليق بجلاله، ولا يكون ملل الخالق سبحانه وتعالى كملل المخلوق. ونقول: من لازمه ما ذكر من هذا الباب، من لازمه أن الله عز وجل لا ينصرف عن الإثابة وكذا إلا إذا انصرفتم عن العمل، لأن العمل موجبه الإثابة، يبقى هذا من اللازم، هذا من المقتضي، وليس هذا الذي يفسر به ظاهر النص. فالأصل عندنا قاعدة واحدة، وهي أن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى هنا يكون على ظاهره، ثم نقول من مقتضى هذا الوصف، من مقتضاه أن الله عز وجل لا يترك إثابتكم حتى تتركوا العمل، هذا من مقتضاه، وأما ظاهر النص فمحمول على هذا. وعلى هذا ذكر علماؤنا فتوى اللجنة الدائمة مذكورة في هذا، في إثبات الصفة على وجهها، كلام الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه، وبعض أهل العلم من أهل السنة ذهب إلى التأويل وقال هذا على وجه المقابلة مثل نسوا الله فنسيهم، فلا يقال المراد هنا حقيقة الصفة، إنما المراد بيان معنى يظهر بالمقابلة، وهو مثل نسوا الله فنسيهم. فالنسي هنا نسيان معناه ها لما تركوا الرب العمل الله عز وجل عمل بدين، ترك الله عز وجل إثابتهم، فيكون هذا مقابل هذا، وليس المراد حقيقة صفة الملل. لكننا نقول الأصل هو إثبات الظاهر، إلا إذا دلت القرينة بقوة على هذا الأمر، ويكون حقيقة في هذا الباب مثل نسوا الله فنسيهم، لأن الله عز وجل لا يصاب بالنسيان المعروف. ولهذا فرقنا بين موضع نسوا الله فنسيهم وبين موضع وما كان ربك ناسيا، فإن الله عز وجل ما ينسى ذنب في نسيان، أما النسيان المثبت ليس هو النسيان المنفي، وإنما المراد بذلك الترك، وهو لما تركوا العمل الله عز وجل ترك الله إثابتهم. أما الملل فلا مانع من إجرائه على ظاهره، ولم يأتي نص عندنا بنفي الملل حتى نتأول الملل الموجود هنا على مقابلة الملل الذي يوصف به العبد. فالأصل هو إجراء هذه الصفات على ظاهره، ومثله أيضا الهرولة، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فإن بعض أهل السنة أيضا ذكر هنا أن المسألة على وجه المقابلة، من أتاني يمشي، لأن العبد ما يأتي حقيقة في كل أعماله يمشي، إنما هناك من الأعمال الصالحة ما يأتيها وهو لا يمشي ولا يسرع ولا إلى آخره، فيكون المراد إذا أقبل أقبل الله عليه. فنقول أيضا المختار إثبات الهرولة على ظاهرها، ولم يأتي نص بنفيها حتى نتأول هذا النص. والأصل في هذه الصفات أنه تجرى على ظاهرها. فإذا قال قائل فعلما لم تجر قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لماذا لم تثبت ظل؟ هذا هو الظاهر أيضا، وليس هناك دليل منصوص عليه أن الله عز وجل لا ينفع عنه الظل أو كذا، فلماذا لا تقول بهذا؟ نقول لأن الروايات فسر بعضها بعضا، وقد جاء في الروايات أن المراد بالظل ظل العرش، فقد جاء مصرحا به في نحو هذه الأحاديث، فسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي يظلهم الله في ظل العرش. وقد جاء في أحاديث تبين المراد بهذا، وجاءت تصرح بأن الظل هنا ظل العرش، ظل العرش نحو هذه الأحاديث التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الضمير سبعة يظلون الله في ظله، في ظله جاء تفسير هذا الضمير في الأحاديث الأخرى في ظل العرش، ولهذا فسرنا هذا بذاك، وإلا فالأصل هو إجراء الصفات على ظاهرها. فهذا هو المختار، المختار أننا نقول في الهرولة ونقول في الملل أن نثبتها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. لكن نستفيد من هذا أن مثل هذا لا يبدع في من ذهب إلى القول الآخر وقال هذا خارج عن كلام أهل السنة قطعا، لأن بعض أهل السنة قال بذلك. نعم
ابن إبراهيم.
نعم
قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى له: فإن الله لا يمل حتى تملوا من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه.
إيه نعم.
كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادر.
نعم
كذلك شيخنا اللجنة الدائمة، سُئلت اللجنة الدائمة عن هذا الحديث فأجابت: الواجب هو إمرار هذا الحديث كما جاء مع الإيمان بالصفة، وأنها حق على الوجه الذي يليق بالله من غير مشابهة لخلقه ولا تكييف، كالمكر والخداع والكيد الواردة في كتاب الله عز وجل، وكلها صفات حق تليق بالله سبحانه وتعالى على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم إذن أجروا الصفة على ظاهرها.
شغلة من ذكر الخلاف.
نعم
منهم من يثبت ومنهم من لا يثبت.
نعم
في مجموع الفتاوى له.
نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: سئل هل نثبت صفة الملل لله عز وجل؟ أجاب رحمه الله: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا. فمن العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله، لكن ملل الله ليس كملل المخلوق، إذ إن ملل المخلوق نقص لأنه يدل على سأمه وضجره من هذا الشيء، أما ملل الله فهو كمال وليس فيه نقص، ويجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال، وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالا. ومن العلماء من يقول إن قوله لا يمل حتى تمل يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه، فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل. منهم من قال إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقا،
فما المانع من إجراء صفة على ظاهرها ثم نقول من لازمها كذا؟ نعم.
منهم من قال إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقا، لأن قول القائل لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني، وهذا أيضا لا يمل حتى تمل لا يستلزم ثبوت الملل.
هذا لله. لو كان هذا يتضمن نقصا أو ورد في نص نفيه، لكن ما الذي يحملنا على هذا التأويل؟ ما الذي يحملنا على هذا التأويل؟ نعم، إنما قلنا في المكر في الكيد أو كذا هذه الصفات تذكر على وجه المقابلة، لأن المكر في حد ذاته، لأن الكيد في حد ذاته محمود ومذموم من حيث هو كإطلاق، فذكره على وجه المقابلة يخص الموضع بما فيه كمال له سبحانه وتعالى، هذا الذي يقال هنا. لكن هنا ما في مانع من الإجراء، والتزام القاعدة الأصلية مقدم على غيرها. نعم.
على كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة نقص من الملل وغيره، وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق. انتهى.
نعم.
في غريب الحديث شيخنا إسحاق الحربي قال في غريب الحديث قوله لا يمل الله حتى تملوا، روى بإسناده قال أخبرنا سلمة عن الفراء يقال مللت أمل ضجرت، وقال أبو زيد مل يمل ملالة وأملته إملالا، فكأن المعنى لا يمل من ثواب أعمالكم حتى تملوا من العمل.
نعم، هذا من اللازم. نعم، ابن باز رحمة الله عليه قال قوله في الحث على أعمال الصالحة فإن الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا ملل يليق بالله لا يشابه صفات المخلوقين في ملهم، فالمخلوقون لديهم نقص وضعف، أما صفات الله فهي كاملة تليق به سبحانه لا يشابه خلقه وليس فيها نقص ولا عيب، بل هي صفات تليق بالله سبحانه وتعالى لا يشابه فيها خلقه جل وعلا. نعم، وهذا الأقرب كما قلنا، لكن نقول يعني من كلام أهل العلم في هذا أن هذه المسألة لا يقال بتضليل فيها وتبديع كأنها رد لصفة ثابتة صريحة. نعم.
ابن رجب في الفتح الباري.
نعم.
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري وسمي هذا المانع من الله مللا وسآمة مقابلة للعبد على ملله وسآمته، كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم، فسمى إهمالهم وتركهم نسيانا مقابلة لنسيانهم له، هذا أظهر ما قيل في هذا، ويشهد له أنه قد روي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل.
فإن الله لا يمل،
لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل.
لكن درجة هذا الحديث
قال خرجوا.
نعم،
قال خرجه بقي بن مخلد وفي إسناده قال خرجه بقي بن مخلد وفي إسناده موسى بن عبيدة، وقد قيل إن حتى ها هنا بمعنى واو العطف، ولكن لا يصح دعوى كون حتى عاطفة لأنها إنما تعطف المفردات للجمل، هذا هو المعروف عند النحويين.
أي لكن لم يثبت. نعم،
قال في إسناده موسى بن عبيدة.
نعم،
لماذا يقول شيخنا أن
نعم
من صفات الله؟
وقد يقول البعض اقرأ عاصم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله وقول بعضهم لا يقطع الثواب حتى تقطعه هذا من لازم الحديث، فالواجب إثباتها على ما يليق بالله.
تمام، هذا من اللازم. فنجمع بين الأمرين، نجمع بين إجراء الصفة على ظاهرها وبين القول بلازمها. نعم.
لماذا شيخنا لو قلنا من الصفات السلبية؟ لماذا لو قلنا من الصفات السلبية؟
أي صفات سلبية؟
لا يمل، فيه النفي وليس
كيف
فيه
يعني؟
وليس فيه الإثبات. كيف؟ لا يمل حتى تمل.
مثل الله يستحي فتثبت صفة الحياء له سبحانه. نعم.
قال في هذا
لأن لا يمل حتى تمل إثبات صفة الملل. نعم، مش نفي صفة الملل. نعم نعم. إيه في نعم مرجوح وكلام الشيخ. نعم.
الشيخ الألباني في التعليق على ترغيب والترهيب نقل كلام النووي السابق ولم يعلق عليه.
نعم،
كأنه يكر يعني.
نعم، فكون كلام النووي هنا هو وجه مذكور عند بعض أهل العلم، فلا نقطع بنفيه يعني عند من يجعل له يجعله ككلام بعض أهل العلم في هذه الصفة، بخلاف مثلا تأويل المحبة وتأويل الرضا، هذا مقطوع بالخطأ فيه، هذا مقطوع. نعم، إنما الهرولة والملل وكذا ورد كلام لبعض أهل السنة في بيان المراد من هذا، وأن المعنى ليس حقيقة الهرولة والملل، وإنما السياق يبين أن المراد به هو ما يفهم على وجه المقابلة هنا. نعم.
ففي هذا الحديث فوائد أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله أحدا أن يسأل من هو، لأنه قد يكون هذا الداخل على الأهل ممن لا يرغب في دخوله،
لا يرغب في دخوله،
ممن لا يرغب في دخوله، فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيت تحدثهم بأحاديث يأثمون بها من الغيبة وغيرها، وربما تدخل امرأة بحسن نية أو بغير حسن نية تسأل مثلا عن البيت، عما يفعل الزوج وعما يفعل الابن وعما يفعل أخوك، ثم إذا ذكرت ما يفعل قالت هذا يسير، كيف ما يعطيكم إلا كذا، كيف ما يعطيكم إلا هذا الثياب، إلا هذا الطعام وما أشبه ذلك، حتى تفسد المرأة على زوجها. فلذلك ينبغي للإنسان إذا وجد عند أهله أحدا أن يسأل عنهم من هؤلاء، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عن المرأة التي عندها.
لأنه ليس كل امرأة تدخل في بيتك تكون صالحة، هناك امرأة تدخل فتفسد، وهناك امرأة تدخل فتصلح، لهذا لابد أن يحصل اختيار لمن يدخل البيت، لابد أن يحصل اختيار، فإن المرأة على دين خليله. ومما يساعدك ويعينك إن شاء الله على استقامة أمر بيتك انتقاء المرأة الصالحة التي تكون صاحبة لامرأتك، هذه قد ينفع الله بها نفعا عظيما. هناك أمور قد تنشب من الخلاف بين الزوج وبين الزوجة لا يستطيع الزوج أن يعالجها، لكن إذا كان لها صديقة خير وصاحبة ديانة فإنها قد تعالج ما لم يعالجه الزوج، تقول لها يا أختي اتقي الله، زوجك ما شاء الله كذا وكذا، واصبري، واحنا نحن جميعا يجري علينا ما يجري على هذا وكذا وكذا وكذا، فيدخل الزوج وقد اختلف مع زوجته، يدخل فيجد الزوجة بوجه آخر متوددة تتودد وتتحبب له، وهو متوقع أنه إذا دخل فلن يجدها في البيت، أو يجدها بوجه حصل له كسوف كلي مثلا. فلكن السبب في البشر هذا إيه؟ المرأة الصالحة. طيب والعكس بقى، وقد أعطاها وسعدت وكذا وأتى لها بهدايا ثم يخرج وبعدين يدخل فيجد الوجه مقلوبا، السبب هو أيضا صاحبة السوء، مرأة صاحبة السوء. ها عندكم إيه اليوم؟ والله ده عندنا، والله أنا ما قمت من النوم إلا الساعة الثالثة، وزوجي جزاه الله خير أنا قمت من النوم لقيته طابخ ولقيته عامل ولقيته مسوي ولقيته كذا كذا، وعلى فكرة مش أول مرة، دايما كده جاي ما يقول نام يا حبيبتي ما تعملش أي حاجة، يعني أنا تحت أمرك وأنا بعملك وكذا. وطبعا الأخ هذا ظروفه غير، مثلا ظروفه غير، لا شك أن قلبها إيه يتغير. لماذا الله ما رزقني زوجا كهذا الزوج؟ لا ما يحاسبني، يأتي بالمال ويضع في جيبي وما يحاسبني أبدا. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، والله ما يكلف. شوف يقول لي ما مرة قال لي اخدموا أمي ولا إلى آخره، وعزلنا عن أمي مطلقا. ويعني هذه أمور قد تعكر نفسية المرأة، لأن البيوت لها ما يخصها وكل واحد له ما يناسبه. هذا عنده سعة وهذا عنده ضيق، هذا عنده مشاغل وهذا ما عنده مشاغل، هذا وهذا وهذا إلى آخره. فمثل هذه الأمور تفسد. ولهذا ينبغي على الأخت المسلمة أن تكون لبيبة ناصحة في هذا الأمر، حتى ولو أن زوجها يفعل مع ذلك ما تخبر النساء، لأن النساء معروف أمرهن في هذا الباب. فلهذا ينبغي المرأة أن تتقل في قلب أختها. وإذا كان بعض العلماء قد ذكروا أن المرأة ما تظهر مثلا من الحلي ما يكثر ما يكسر قلب أختها من الزيادة طبعا على هذا، أو يكون عندها أشياء يعني تفوق المعهود حتى لا تكسر قلب زوجها قلب أختها، فكذلك هنا أيضا لا تخبرها من الأمور بما يكسر قلبه. فإذا الإنسان يسأل من الذي يدخل بيته؟ هذه المرأة زوجتي، هل صاحبتها هنا امرأة صالحة أو غير صالحة؟ مثل ما تتفقد أصحاب ولدك تتفقد أصحاب زوجتك. مهمة جدا يا إخواني. أحيانا صلاح بيوتكم بسبب صاحبة الزوجة، وخراب بيوت يكون السبب هو صاحبة الزوجة. فلابد من مراعاة هذا الأمر، اختيار المرأة. فلهذا النبي لما دخل قال من هذه، فذكرت عائشة من أعمالها ما ذكرت وأثنت عليها خيرا في عبادتها. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هدية بأبي هو وأمي الذي هديه أكمل هدي، فقال مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. نعم، ماذا؟ هذه مسألة نسبية، أن المرأة تذكر من صلاح زوجها لامرأة أخرى زوجها على فساد وعلى كذا، قد لا يقال هذا من باب الإفساد وإذا كانت صادقة في هذا الأمر، ولكن قد يكون من باب تنشيط المرأة تنصح لزوجها وتقول له مثلا فلان الفلان مع زوجتي يفعل كذا وكذا، من باب ماذا؟ من باب إصلاحه، فهذا لا بأس به. لكن بصفة عامة بصفة عامة بصفة عامة، وأركز بصفة عامة بصفة عامة، لا ينبغي للرجل، لا ينبغي للمرأة أن تذكر وأن تكثر من ذكر أوصاف زوجها للنساء، والعكس الرجل يكثر من ذكر أوصاف امرأته للرجال. فهذا أمر يبقى على الستر إلا ما دعت الحاجة إليه، إلا ما دعت الحاجة إليه. فالإنسان ما يأمن في هذا الباب، لا يأمن إما من حسد قد يحصل وغيره، وإما من سعي بالإفساد عند بعض ضعيفات النفوس أو بعض ضعاف النفوس، وإما وإن كان هذا نادرا لكن قد يقع عند الفساق، إما أن يقع به فتنة أيضا، تكون امرأة عامية مثلا تذكر لزوجها وهو عامي فاسق ما عند ضوابط، تقول ده فلانة هذه ما شاء الله، ده فلانة وغير هذا، جميلة جدا هذه المرأة كذا، وعند هذا مما قد يؤدي إلى فتنة، وهذا من الوصف المحرم. أما جميلة وغير جميلة لا بين صالحة ولا غير صالحة، لا ينبغي أن تذكر هذه لرجل أبدا. امرأة جميلة امرأة غير جميلة، هذه لا ينبغي أن تذكر أبدا للزوج، لا ينبغي أن تذكر. إنما قد تذكر بعض الصفات للحاجة لصالح، هذه قد يكون مثلا في فض مشكلة، والله الزوج يقول مثلا زوجته مقصرة، فهي تقول لا والله ده هي أنا كلمتها وهي ما شاء الله يعني تفعل كيت وتفعل كيت تفعل كذا، هذا يكون في باب رد شبهة، رد افتراء يفتريه الزوج مثلا أو العكس، هذا يكون بقدره. فأقول بصفة عامة ولما يترتب على ذلك الحقيقة من بعض الفساد، ينبغي ألا تكون امرأتك حليفك عند الرجال أو تكون أنت حديث امرأتك عند النساء. هذا باب يغلق إلا أمر عام لا يترتب عليه بعض الأشياء التي قد يحصل، إما نوع حسد وكذا، وإما نوع إفساد عند بعض أهل الشر وغير ذلك مما هو الحقيقة يعني ملاحظ وموجود. حتى ولو وجدت حالة كل ألف حالة فإن هذا يقتضي الإنسان يأخذ إيه؟ أن يأخذ حذره. نعم.
وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان ألا يجهد نفسه بطاعة وكثرة العمل، فإنه إذا فعل هذا مل ثم ترك، وكونه يبقى على العمل ولو قليلا مستمرا عليه أفضل. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو،
لكن حد هذا القليل إيه؟ انتبهوا يا أخواني أيضا حتى نبين، لأنه ممكن واحد لا يصلي الضحى، نقول له لا تصلي الضحى فإن الله لا يمل حتى مله، لا تقوم الليل فإن الله لا يمل، لا انتبهوا، الحد موافقة الشرع. فمن قام الليل قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حافظ على الرواتب محافظة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتى من التطوعات ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوصف لا بإفراط ولا بتفريط. لكن هذا شيء يكون زائدا، رجل مثلا يصلي الضحى بمئة ركعة من الساعة التاسعة مثلا إلى قبيل الظهر، هذا معتاده. رجل يقوم الليل من بعد العشاء مثلا بساعة إلى الفجر مثلا، واحد يصوم الظهر سوى الأيام المحرمة، واحد إلى آخره، مثل هذا الذي قد تقول له لا تفعل ذلك، فخير الهدي هدي رسوله كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن في ضابط عندنا، انتبهوا، ضابط عندنا في مسألة النهي الذي بينه النبي، ما عليكم الأعمال بما تطيقون. هل النبي يقول هذا في قائم ليل القيام الذي كان يقومه النبي؟ فإن خير القيام قيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هل النبي يقول في هذا؟ لا. مثل الضابط في إطالة الصلاة وتخفيف الصلاة، الضابط ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى بالمرسلات، من صلى بالإنسان، من صلى بالستين إلى المائة آية في الفجر، ما يقال إنك ماذا أطلت، إلا إذا ترجحت مصلحة في جماعة المسجد، هذه مسألة أخرى. من صلى في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، ما يقال أطلت وأمللت وزدت على الناس. يبقى إذن الضابط في هذا الباب هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا تعاتب أنك قللت عما كان عليه النبي، ما تقوم ليل أو تقوم ليل بالوتر، فيقال لك يا أخي اجتهد أن تقوم ليل، حتى لو قبل أن تنام صلي 11 ركعة، ولو تصليها بنصف جزء أو شيء، المهم لا تترك قيام القيام فإنه بركة وكذا، قد تعاتبه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمر، نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. يبقى الضابط عندنا ماذا؟ الضابط عندنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قام من الليل، قام من العشاء إلى الصبح، ننهى عن ذلك ونقول لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند مسلم أن عائشة قالت وما قام ليلة حتى أصبح، ما قام ليلة حتى أصبح، وأنت تقوم الليلة كلها، هذا خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جاء أنا واحد يقول أنا ما أكلت لحما منذ 20 سنة زهدا، نقول لست بأزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفعل ذلك. يبقى إذن الضابط اللي به ننصح هو موافقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وافق هدي رسول الله فلا يقال له زدت أو قصرت، لا يقال هذا غلو ولا هذا جفاء. نعم.
وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. قال ذلك رغبة في الخير، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنك لا تطيق ذلك. ثم أمره أن يصوم من كل شهر 3 أيام.
والمراد المواظبة، يعني لا تطيق أن تواظب على ذلك أبدا. نعم، لا أنه يقوم بهذا يوما أو أياما قليلة. نعم.
ثم أمره أن يصوم من كل شهر 3 أيام، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فأمره أن يصوم يوما ويفطر يومين، فقال: أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أكثر من ذلك، هذا صيام داود.
نعم، ولا خير فوق ذلك، فإنه خير، فإنه صيام داود وهو خير الصيام. يعني مثلا لو بحثت مسألة سرد الصوم، بعض السلف سرد، بعض السلف سرد، هذا كلام النووي في شرح مسلم، كان يسرد، فواحد يقول هذا في فضيلة الصوم والسرد، وبعض السلف ذكر هذا وكذا. طيب، حينما نظفر بهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، ينبغي أن نقول ما قاله النبي، لا أفضل من ذلك. وتكون مسألة السرد دائرة بين الجواز والكراهة، ليس الأفضلية، فإن الأفضلية نص عليها، النبي قال لا خير منها ولا أفضل من ذلك، فخير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. حتى لو أنك قلت لي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب هذا إلى أن مات، يصوم يوما ويفطر يوما، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا بقوله، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد كان يطرأ له ما لا يطرأ لغير من المشاغل، كان يسافر، كان يغزو، كان إلى آخره، وهذا لا يعارض كون صيام يوم وفطر يوم، هذا من أفضل، هذا أفضل ماذا؟ هذا أفضل الصيام. إذن نقول من يسرد فيصوم الظهر، ومن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا صام ضعف هذا، لكن أي الصيامين أفضل؟ ها؟ أي الصيامين أفضل؟ من يصوم يوما ويفطر، لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأن هذا الموافق للسنة. فنفرق بين المسنون والجائز. تعجيل الفطر أول ما يدخل الليل تفطر، تعجيل الفطر أفضل ولا المواصلة إلى السحر؟ فقد جاءت المواصلة إلى السحر، ها أيهما الأفضل؟ وهذا صام ساعات أطول. نقول من عجل، فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، بهذا أفضل من أن تواصل ولو إلى السحر. هذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، وهو التفريق بين المشروع المسنون وبين الجائز المباح. فإذا دل الدليل على الجواز لا تفهم من هذا أن هذا يكون أفضل مما ورد دليله بسنيته، ولهذا كثير من المسائل يعبر عنها بماذا؟ بأنها جائزة ولكن ليست مشروعة. فما المراد بذلك؟ جائزة يعني جائزة أن نفعلها، ليست مشروعة يعني ليست مسنونة، ليست مطلوبة شرعا، فمن ذلك المواصلة إلى السحر. من ذلك مثلا مما قد يخفى قصة الرجل الذي كان يصلي بالصحابة، فكان يقرأ مع قراءتي بقل هو الله أحد في كل ركعة، ف ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لما يفعل هذا، فقال إنها صفة الرب عز وجل، صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال أخبروه أن الله يحبه كما أحبها. هنا بقى لماذا لا نرى ذلك مشهورا عند الصحابة وعند التابعين وتابع التابعين وعند العلماء، أنه مع قراءته يقرأ سورة الإخلاص؟ لماذا؟ مع أن النبي قال صلى الله عليه وسلم فإن الله يحب كما أحبها، فلو أني أقرأ هذه القراءة مع محبة هذه فإنني أكون محمودا. ها، هل ترون هذه سنة أو هذا دليل جواز والنبي قد أقر وأثنى؟ ها، فما الجواب مجاهد؟ طب حتى مع قوله فإن الله يحبه وما كان سبب لمحبة الله فإن يكون مشروعا على حبه للصفة وليس على فعله، صحيح هذا. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أثنى عليه لمحبة الصفات والأسماء الواردة في الصورة، هذه المحبة، فقال فإن الله يحب كما أحبه، وليس لذات القراءة في كل ركعة، وإن كانت جائزة إذ لو تكن جائزة لنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المشروع بالنسبة لنا والمطلوب والمحمود بالنسبة لنا محبة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته عز وجل، وأنها سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن النبي لم يفعل ذلك، الدليل على ذلك أن الصحابة لم يفعلوا ذلك. فهذه مسألة مهمة جدا، وهي التفريق بين الجائز وبين المشروع. فقد يرد كثير من المسائل تحتاج إلى بيان في هذا. نعم.
قال النووي في المجموع: وفي هذه الروايات المذكورة في الباب النهي عن صيام الدهر، واختلف العلماء فيه، فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرا لظواهر هذه الأحاديث، وقال القاضي عياض وغيره: وذهب الجماهير العلماء إلى جوازه إذ لم يصم للأيام المنهية عنها وهي العيدان.
إذا لم يصم للأيام المنهية عنها جائز، بشرط أنه لا يصوم للأيام المنهية عنها لأيام العيدين. نعم.
والتشريق، ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه، بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر.
القول بأن مستحب فيه نظر، مستحب يعني مطلوب، إنما أنه لا كراهة أو أنه جائز هذا أمر فيه سعة. نعم.
بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا، فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه. واستدل بحديث حمزة بن عمرو، وقد رواه البخاري ومسلم، أنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصوم. ولفظ مسلم: فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام، ولو كان مكروها لم يقره لا سيما في السفر. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يسرد الصيام، وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف، كذ ذكرت منهم جماعة في الشرح المهذب في باب صوم التطوع، وأجابوا عن حديث: لا صام من صام الأبد لأجوبة، أحدها أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق، وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها، والثاني أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده أن النهي كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة، قال: فنهى عبد الله بن عمرو وكان لعلمه بأنه سيعجز، وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر. والثالث أن معنى لا صام أنه لا يجد من مشقته ما يجده غيره، فيكون خبرا لا دعاء.
نعم. وكما قلنا، إذا نظرنا إلى هذه الأفعال من بعض السلف وإلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد لا تعدو أن تكون جائزة. أما المستحب فهو منصوصه صلى الله عليه وسلم بقوله حين قال في الصحيح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لا أكثر من ذلك، هذا صيام داود. وبين النبي أن خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ومثل التفضيل بين شعبان والمحرم، فقد أخذ البعض من حديث عائشة رضي الله عنها وما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، فبينت صيام النبي وعناية النبي بشعبان، لكن هذا لا يعارض ما ثبت أيضا في السنة الصحيحة كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، إذن شهر الله المحرم أو شهر شعبان؟ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم هذا أفضل الصيام، فتصوم في المحرم هذا أفضل الصيام، أفضل الصيام بعد رمضان كشهور شهر الله المحرم فيكون أفضل من شعبان. نعم شعبان، شهر شعبان له فضل لكن ليس بأفضل من المحرم بنص النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الطريقة في الترجيح والجمع بين الأدلة لابد أن نراعيها في هذا الباب، فما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم وحث عليه هذا لا نقدم عليه أحدا لأن هذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختياره صلى الله عليه وسلم. نعم يعني مثلا مثل أيضا كلام بعض أهل العلم كشيخ سلم وغيره في صبح الجمعة يقول يعني يستحبون الإنسان يترك هذا بعض المرات حتى لا يظن الناس وجوب ذلك. نقول السنة لم ترد بترك هذا، لكن لو أن لو قلنا بالترك بعض المرات يكون هذا بدليل خارج عن هذه المسألة، ألا وهو إذا كان الإنسان عند أناس عوام يخشى شيء فقد يترك لهذه العلة، لا أن ذلك يكون فضلا بإطلاق، إنما إذا خشي فعلا أنه يفهم من ذلك الفرضية أو غير ذلك وكان الناس في من يفعل هذا فلا بأس أن يترك هذا بعض الأحيان. لكن السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي أنه كان يقرأ، وهذا دل على الاستمرار. نعم فين في الصلاة يعني مع قراءته؟ نعم احنا نقولها، ما احنا نقول هذا غايته الجواز وليس الاستحباب. لا تقصد بعد قراءتي يقرأ سورة الإخلاص؟ اي نعم اللي هو فعل الصحابي، نقول في أصله، في أصله نقول غاية ما في هذا الحديث الدلالة على الجواز لكن ليس على الاستحباب. طيب الجواز بقى، نأتي للجواز. الجواز هذا في فرق بين بيئة طلبة العلم التي تقدر هذا وبين غيرهم، فلا شك أن الإنسان لو فعل ذلك واضب عليه عند الناس حتى لو كان على وجه الجواز، ونقول لا يستحب له أن يفعل ذلك ابتداء لأن النبي ما فعل ولا الصحابة، ولا تشبه المشروع أو تشبه الجائز بالمشروع إذ لو كان خيرا سبقنا إليه، لكن مع ذلك قد ترتب على ذلك معتقد فاسد فيما يتعلق بالمسألة من جهة لزوم ذلك، أفضلية ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا وأن يواظب عليه. لكن مثلا لو فعل بعض المرات، بعض المرات ليبين أن هذه الصورة جائزة ما في مشكلة. نعم لو ايه خلاف السنة مسألة بدعة، ما نجرؤ ان نقول في شيء اقره النبي بدعة، لكن نقول خلاف السنة هذا خلاف المشروع. اذا كنت انت حريص على الخير فلست باحرص من رسول الله ولا باحرص من صحابة رسول الله الذين هم اصحاب الواقعة وعاشوا هذه الواقعة وما ذلك ما صدر هذا منهم، فأنت تفعله بماذا؟ يقول أقره النبي، نقول أقره النبي إقرار السنة والإقرار الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أشياء كثيرة دل على الإباحة والجواز، كنا نعزل والقرآن ينزل، هل العزل يقول مستحب أو العزل كذا؟ إنما الدليل على جواز العزل، فإذا احتجت العزل اعزل، ما أحد يقول لك ما تعزل طالما على الوجه المشروع يعني، فهذا دل على الجواز. النبي قال فمن كان موصلا فليوصل إلى الصحابة، لكن هو صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يبقى إذن ولهذا احنا أطلنا الكلام في التمثيل على هذه القاعدة، ليه؟ لا الاشتباه الجائز بالمسنون، إن قد تأخذ من الجواز المشروعية، فرق بين كلمة مشروع وده مطلوب شرعي وبين جائز وإذا دل الدليل على جوازه وإباحته لم ينهى عنه، أي لم ينهى عنه الشرع وقد كان على عهد رسول الله، نفرق بين هذا وذاك. نفرق بين هذا وبين ذاك. فالمطلوب شرعا هذا الذي نستحب، ومن هنا المطلوب شرعا إيه؟ وخير الصيام صيام داود، وكان صوم يوم ويفطر يوم وليس السرد. المطلوب شرعا إيه؟ في القيام خير القيام قيام داود. فنفرق بين المشروع وبين وبين المباح والجائز. نعم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. الحقيقة استدل البعض بمثل هذا الحديث، حديث الرجل، ومثل حديث أيضا الصحابي لما قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله، وغير ذلك من الوقائع التي قد يؤخذ منها بعض هذه الأشياء. وأن الصحابي نعم أحدث في العبادة حدثا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، فهذا دليل على أن العبادة ليست بتوقفية، بل لو أن الإنسان أحدث شيئا طيبا جيدا فإننا نقر كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هذا خطأ من جهتين. الجهة الأولى والسهلة أن النبي أقر فكانت السنة في الإقرار وأصبحت داخلة في السنن. طيب، الأمر الثاني أن هذا ليس من الإحداث في العبادة، فهل العبادة كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه العبادة مانعة من هذه الصورة ثم أحدث الصحابي صورة؟ أبدا، وإنما جاءت هذه من باب البناء على أدلة عامة فهم الصحابة منها عدم المن، مثل مثلا قراءة القرآن في الصلاة. إيه الإشكالية أقرأ صورة صورتين ثلاثة أربعة خمسة؟ هل في مانع أننا أجمع في الركعة بين صورتين بين ثلاث صور بين أربع صور؟ هل في إشكال؟ ما في إشكال. فهو بنى على هذا الأصل العام، بنى على هذا الأصل العام، يبقى ليس عنده سنة يخالفه. إنما أنت اليوم عندك سنة تخالفها، نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي فليس هناك نبي يقر صلى الله عليه وسلم. فلو سلمنا أنك وافقت الصحابية في الأمر الأول فلم توافقه في الأمر الثاني الذي صار هذا الأمر مشروعا، ولهذا احنا قلنا مثلا هذا الأمر مباح أو هذا الأمر مشروع مثلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بما ثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما عندك نبي اليوم، يبقى هذا إحداث في العبادة مردود، ولا يقال من باب اجتهاد الصحابي. اجتهاد الصحابي أقر أو ما أقر، يبقى إذن صارت السنة عندنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وليس مجرد فعل الصحابي. الأمر الثاني أن الصحابي لما فعل إنما فعل ذلك ماذا؟ إنما فعل ذلك بالدليل العام، والصحابي قد يشهد في هذا بالدليل العام فيوافق أو لا يوافق. إنما أنت الآن بتفعل فعلك في مقابل الدليل الخاص. فلو جاء واحد الآن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بعد الصلاة، بدل سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويقول أنا بزيد على هذا والصحابي كان قد زاد حمدا كثيرا طيبا والنبي أقر، نقول هذه بدعة. ليه؟ لأن أول ما في نبي يقر، الأمر الثاني أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم خصوص هذا التسبيح، فلا ينبغي الزيادة عليه، فلا ينبغي الزيادة عليه. يبقى هذا فارق كبير جدا في مسألة الإقرار، إنما هذا من باب الاستدلال بالمتشابه، يعني أنت تستدل بواقع معلوم أن السنة فيها هي إقرار النبي، وتأتي بها اليوم في مقابل السنة التي على خلاف هذا النبي وليس هناك نبي يقر، هذا من أعجب ما يكون، ليس هناك نبي يقر. فلا تستدل بأصل فعل الصحابة، يعني الآن مثلا هل نستدل بجواز صيام الظهر، جواز ترك الزواج زواج كذا، لأن ثلاثة من الصحابة اجتهدوا ففعلوا ذلك، ده اجتهاد. أما أحدهم فقال، أما أحدهم فقال، أما أحدهم فقال، لكن لما بلغ النبي ما أقر. يبقى ده اجتهاد ظن منه من هذا يوافق المشروع، النبي رد. طب الثاني اجتهد اجتهادا يظن أن هذا من المشروع، النبي أقر. يبقى ما كل اجتهاد أقر فيه ما هو رفض وفيه ما قد أقر، أخذنا السنة بالإقرار أو المانع. أما وقد كمل الدين اليوم كملت لكم ومات الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نستدل بهذا أبدا على جواز الزيادة. نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله،
أو لا مثل إيه؟ يوم الاثنين نحتفل بالنبي، لأن النبي قال ذاك يوم ولدت فيه وكذا، ولهذا أعطاه ميزة لكونه ولد فيه. طيب إن تقتصر يعني، والمطلوب المطلوب النبي ماذا فعل؟ ها صامه وقال هذا يوم ولدت فيه، صومه، ما أحد يعارضك. إنما أن تحتفل سنويا بمولد النبي فهذا ممنوع. الأمر الثاني أنك عدلت عن الاثنين، أن تعللت بالاثنين وصمت المولد، ما صمت الاثنين، أنت عللت بالاثنين ثم صمت المولد اللي هو الثاني عشر من ربيع، ولو كان الأربعاء ولو كان الجمعة ولو كان كذا، يبقى أنت عظمت هذا اليوم يوم المولد وتركت يوم الايه، وتركت يوم الاثنين. لما النبي كان قد ولد يوم الاثنين فصار الاثنين فضل من هذا الوجه يعني، وليس فقط هذا لكن من هذا الوجه. لكن أنت عدلت عن السنة بصيام الاثنين إلى ماذا؟ إلى الاحتفال بالمولد ولو لم يكن الاثنين. الأمر دي بعد ذلك أنت ما عظمت المولد بالصوم، أنت عظمت بالفطر والتوسعة، يعني بدع في بدع في بدع، لكن الناس يستغلون سذاجة الناس والناس ما يعرفون. طالما النبي قال في يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه بيوم الاثنين ده يبقى كذا وكذا وكذا إلى آخر، فهم يأتون بأي شيء، يأتون بأي شيء يقولونه، الله المستعان. نعم.
قال العثيمين رحمه الله، ونظير ذلك في أن الشيء يكون جائزا وليس بمشروع قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالوا سألوه لأي شيء كان يصنعه، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
في أحد كلام في رد شبهة الاستدلال بحمدا كثيرا طيبا على جواز الزيادة في العبادة. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمله هذا، وهو أنه يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه.
أيوة.
إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقل هو الله أحد
ولا الصحابة. نعم.
ولم يأمر أمته بذلك، فتبين بهذه أن من فتبين بهذا أن من الأفعال ما يكون جائزا فعله ولكن ليس بمشروع، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه ولكن لا يطلب منه أن يفعله.
نعم، فهي قاعدة واحدة وأمثلتها كثيرة. نعم نعم. المطلوب يفرق بينه المطلوب، لأن في حمد كثيرا طيبا قال لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا وكذا، فدخلت في حد الايه المستحب. إنما الثاني ما دخلت في حد المستحب، دخلت في حد مشروعية محبة أسماء الله وصفات. اقتصرنا على الوارد، فإن الله أخبره فإن الله يحبه كما أحبه. هذا ما هو احنا كسائر، ما هو هو نفس المسألة، الفرق بين الجائز والمشروع. احنا قلنا المشروع مطلوب، اذا دل الطلب عليه خلاص يبقى المطلوب مشروع، انما مجرد الفعل هذا لا يدل من الصحابة والإقرار يدل على مشروعية، مثل ما قلنا العزل نبي أقر لكن أقول مشروعية، مثل من كان موصولا فليوصل إلى الصحر يدل على المشروعية؟ لا. إيه هذا ضابط المشروع مطلوب، المشروع مطلوب باستحباب بذكر فضيلة بكذا. نعم نعم عليه الصلاة والسلام. ننظر الفعل ذاته، إذا كان الفعل ذاته فعل الصحابي يدخل ضمن المقاصد العامة ليس السنة التوقيفية كذكر ما ككذا كذا، إنما يدخل في مقاصد عامة جمع دواوين جمع مصحف جمع كذا، دي مقاصد عامة للشريعة، فهذا لا إشكال في القبول. لكن لو أنه دخل في عبادة هذا ينظر بقى، إن كان الصحابة موجودين ولم ينكروا دل هذا على مشروعية هذا، وأن هذا حكم حكم المرفوع، لأن لا يمكن لا يعرف هذا إلا بتوقيف، وليس باللازم أن يصل إلينا التوقيف. الصحابة لما يفعل هذا، لما يرد مثلا اقتصار البعض اقتصار الصحابة على مثلا تسليمة واحدة مثلا في النفيل أو كذا، حتى ولو مرد في ذلك شيء مرفوع، مثل مثلا التكبير دبر الصلاة من إلى في أيام العيد لم يصح في شيء مرفوع، لكن الصحابة فعلوا هذا وليس بينهم نكير، يبقى دل هذا على أن هذا لا حكم المرفوع، لأنه لا يمكن إلا أن يكون بماذا؟ بتوقيف. نعم هذا لم يتبعه الصحابة على ذلك، إطالة الغرة وكذا لم يتبعه الصحابة، بل ورد في بعض الأثار أن أبا هريرة كان فعل بعيدا عن أعين الناس، فلم تكن سنة عند الصحابة. لو فعل هذا الصحابة ليس أبو هريرة فقط، لو فعل هذا الصحابة نقول هذا هيكون بتوقيف، إنما كان هذا باجتهاد أبي هريرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ومن استطاع أن يطيل غرته هو نفسه، كان يقول في هذا إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجنة، هو قال وهذا من المدرج فمن استطاع منكم تطيل غرته فليفعل، فكان هذا باجتهاد رضي الله عنه. نعم.
وكبر عبد الله بن عمرو وصار يشق عليه أن يصوم يوما ويترك يوما، فقال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار يصوم 15 يوما سردا ويفطر 15 يوما سردا. ففي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه مقتصد لا غلو ولا تفريط، حتى يتمكن من الاستمرار عليها، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، والله الموفق.
نعم طيب نكتفي بهذا. نعم أما نأتي المواضع دي افهم بقى، ما المواضع دي ما دخلناش فين في تقول ابن حجر كذا وكذا، ابعد ابعد، عايزين مقررين. امال ايه امال ايه ماله نعم احنا كما قلنا ليه موافقة السنة قال ايه؟
قال ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أغذو الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك، فضلا عن من لم يأمن أنه استحق النار، ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملل، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه.
ما في أضر، أضر ببدن إيه؟ تتورم، ده التورم اللي هو ليس فيه ضرر، ضرر، إنما هذا مما يكون في طبيعة هذا القيام الذي أصله ليس هو التجاوز ولا يقال فيه لا تمل. ولهذا قم قيام النبي ما في مشكلة، قم كما قمنا. ولهذا احنا قلنا الضابط في هذا الباب الموافقة، وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حينئذ لا يقال لك بأنك تجاوزت. نعم. أيها محمد سامي عندك شيء؟